قال الناظم رحمه الله: وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش، ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، ثم بني قريضة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما. قوله رحمه الله: وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، أي وبعد غزوة بدر الموعد، وبعد غزوة بدر الموعد غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب، وتسمى أيضا غزوة الخندق، وسميت بغزوة الأحزاب لأن المشركين تحزبوا وتجمعوا مع اليهود على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الخندق وتحصنوا به. وهي غزوة أصاب المسلمون فيها شدة عظيمة، شدة عظيمة. قال الله تعالى: وإذ زاغت الأبصار، في هذه الغزوة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وسبب هذه الغزوة أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم وكتلوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا على قريش وغطفان وقبائل كثيرة، ووعدوهم أن ينصروهم، فخرجت قريش في قيادة أبي سفيان ابن حرب، وخرجت غطفان في قيادة عيينة بن حصن، وكان عدد المشركين في هذه الغزوة 10,000، 10,000 مقاتل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إلى المدينة أمر بحفر الخندق، وقد جاء في كتب السيرة أن حفر الخندق كان بمشورة من سلمان الفارسي، ولا يصح هذا سندا، وإنما هو مشهور في كتب السيرة. وتحصن النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق وهو في 3,000 من الصحابة، وجعلوا ظهورهم إلى سلع، يعني جبل، جعلوا الجبل وراء ظهورهم والخندق أمامهم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء والذرار فجعلوا في آطام المدينة، يعني جعلوا في الحصون الكبيرة، النساء والأولاد والذرار في الأماكن العالية التي تكون مرتفعة محصنة استعدادا للقتال. فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليهم ابن أم مكتوم، ونقض بنو قريظة العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك الأمر على المسلمين، وعظم الخطر أي من جميع الجهات الأعداء، من الداخل اليهود وكذلك أهل النفاق، ومن الخارج قريش وقطفان ومن معهم من القبائل. ثم إن الله صنع أمرا من عنده خذل به الكفار وفل جموعهم وفرق شملهم وكفى المسلمين القتال وأرسل جنودا وريحا تزلزلهم، فرحلوا من ليلتهم لما جاءت الريح، خرجوا ورجعوا إلى بلدانهم. قال رحمه الله: وبعدها الأحزاب فاسمع واعدلي. قوله فاسمع أن يسمع هذه الأخبار العظيمة عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار عظيمة وسيرة عظيمة. وقوله واعدلي أي واعتني، واعتني بمعرفة ما يذكر من أعداد وأنواع، من أعداد المغازي والمعارك وأنواعها. قال رحمه الله: ثم بنو قريظة وفيهما خلف. قوله ثم بني قريظة هم قبيلة من هم قبيلة من قبائل اليهود الذين صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقوله ثم بني قريظة أي وبعد الأحزاب مباشرة غزوة بني قريظة، لأنهم نقضوا العهد في غزوة الأحزاب وظاهروا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريض من حيي بن أخطب، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق واغتسل، يعني رجع بعد أن تفرق المشركون، رجع الصحابة إلى بيوتهم ودورهم، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق واغتسل أتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، أي متقلد سيفه وهو جاهز للحرب، فقال: وضعت السلاح؟ أي جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته، أي جبريل ما وضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ يعني أين نذهب؟ قال: ها هنا. وأومى إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجعنا من الأحزاب لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 25 يوما أو ليلة حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحب أن يكن الحكم عليهم إلى سعد بن معاذ، فحكم عليهم سعد أن تقتل المقاتلة وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله تعالى فيهم، هذا توفيق. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم. وقول الناظم وفيهما خلف يعني أنه وقع خلاف بين العلماء في تاريخ الغزوتين الأحزاب وبني قريظة، فذهب موسى بن عقبة إمام المغازي ومالك وتبعهم الناظم أنها كانت في السنة الرابعة للهجرة، وذهب جمهور أهل السير والمغازي أنها كانت سنة 50 في شوال أي الأحزاب، وكانت بنو النضير في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة من السنة الخامسة، وذهب إلى هذا ابن كثير وابن القيم رحمهم الله جميعا. انتهينا من المراد في هذا الدرس.